قال بعض الناس لا يكفر اليهود والنصارى وعباد الأصنام والقبور، ويقولون لا نعرف ما في قلوبهم والله أعلم بهم، ويحتجون بقول الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. كيف نرد هذه الشبهة؟ هذه شبهة واهية، وهذا على خطر عظيم. فالله سبحانه وتعالى نص في نصوص كثيرة على تكفير اليهود والنصارى، وهكذا السنة أيضا مليئة بتكفير اليهود والنصارى، وهذا الذي يزعم هذا الزعم يخشى عليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن اليهود كفارا ولا النصارى كفارا فلا كافر في الدنيا، لا يوجد كافر في الدنيا، ويخشى عليه مما يذكره العلماء هنا، وهو أليق بهذا الموضع، من لم يكفر الكافر فهو كافر، ويعنون بذلك الكافر الأصلي، من لم يكفر الكافر أي الأصلي فهو كافر. فإن يذكر أنه ما ذكر ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة من اليهود والنصارى يرسل له مثل هذا، فإنه ذكر حيرة هؤلاء اليهود والنصارى وذكر كفرهم وتكفيرهم رحمه الله. هذا إجماع ما ينبغي أن يختلف فيه، هذا إجماع من المسلمين، إجماع من علمائهم أن اليهود والنصارى كفار، ما في أحد يخالف في هذا. فالذي يخالف مثل هذه الحيثية فهذا يكفر بالله جل وعلا، ولكن لعله جاهل فيبين له، فإن أصر على ذلك فيلحق باليهود والنصارى، والمرء مع من أحب. وهذا كله يدخل على الناس يا أخوان من تلك الجعجعة التي يجعجع بها أصحاب الإعجاز العلمي، أصحاب المناظرات مع اليهود والنصارى، هذا كله يدخل على أصحاب الهند هناك، لأن هذا السؤال من الهند يدخل عليهم من ديدات وغير ديدات، هذا التشكيك في تكفير اليهود وتكفير النصارى، وهكذا يدخل عليهم من جهة القرضاوي، من جهة عمر خالد، من جهة السويدان، من جهة الترابي، لأنهم تجد هؤلاء العوام يقرؤون لهم كثيرا، لأنهم الذين يطلعون في وسائل الإعلام فيغترون بهم ويغترون بأقوالهم. يأتي القرضاوي مثلا يذكر بعض المسائل أن الحرب التي بيننا وبين اليهود إنما هي على الأرض لا من أجل الدين، لا من أجل الدين، ويذكر الأدلة التي يأتي بها كشبه له ويضل بها الناس. وهكذا أيضا يترحم على البابا ويبكي بكاء مريرا، ونسأل الله أن يخلف النصارى خيرا منه، مساكين عوام يحسنون الظن بها أنه عالم من علماء المسلمين. فإذا هذا اليهودي ما يجوز تكفيره، والنصراني هذا ما يجوز تكفيره، وقد بكى عليه يوسف القرضاوي عالم الأمة عندهم، فنسأل الله العافية والسلام. فعندك أقرب سورة تقرأ فيها لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، سورة البينة، هذه اقرأ هذه السورة في كذا النص، وأهل الكتاب يهود النصارى، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، فهؤلاء كفار بنص هذه الآية. وبعد ذلك قال ننظر ما ندري ما في قلوبهم، الله قد كفرهم وهو أعلم بالسرائر، أعلم بالسر وأخفى من السر، قد كفرهم، فخذ بتكفير القرآن وتكون قد علمت ذلك بإعلام الله سبحانه وتعالى. أنت عندك شك في خبر الله؟ عندك شك في هذا الخبر الذي لا يداخله ريب؟ هذا كفر بالله إن شكيت في تكفير الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى حتى تقف بنفسك وتعلم ما في قلوبهم. وهكذا عباد القبور والأصنام من هؤلاء الذين في تلك البلاد أيضا لا يشك بكفرهم، ويخشى على من لم يكفرهم من الكفر بالله، لأن هذا كفر بالأدلة الصريحة، بالأدلة الصريحة الواضحة واضحة الدلالة في تكفيرهم. ويأتي ويشك في من يسجد للصنم ويعبد الصنم ويتزلف للصنم ويتقرب للصنم، يعبد البقرة ويتزلف للبقرة ويسجد لها، ثم عنده شك في تكفيره، هذا ما يجوز تردد في تكفيره وأنه كافر بالله سبحانه وتعالى. هذا إنما جاءهم مساكين هؤلاء العوام الذين يشير إليهم الأخ من هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال ودعاة التقريب ودعاة أيضا كذلك التحبيب، دعاة التقريب والتحبيب، تحبيب اليهود للمسلمين. والله يقول لنبيه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. أنتم ما تعبدون الله، وين أنتم من عباده؟ أنتم مشركون. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وأنتم مشركون. ويدعوهم إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. والله يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، فهل كفار بنص القرآن. ثم يأتي من يشكك المسلمين في تكفيرهم، وهكذا في النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كفر الذين قالوا، وإيش تريد بعد هذه النصوص؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهكذا أيضا كفرهم في قول المسيح عيسى المسيح ابن الله. كل هذه النصوص ما تكفي، نص واحد يكفي المسلم. ومن لم يكتفي بقليل الموعظة لا يزيده كثيرها إلا بعدا. قال: ما حال هذا الحديث؟ حديث ابن عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود. قال: إن كان صحيحا فكيف يكون الإسبال في العمامة أن يزيد في دعابتها أكثر من نصف الظهر، يرسل الدعابة في أكثر من نصف الظهر؟ هكذا قال بعضهم، فهذا إسبال في العمامة، إسبال في العمامة يرسلها إلى تحت نصف الظهر، فهذا إسبال. ذكر ذلك بعض أهل العلم في بيان إسبال العمامة أنه يزيد الدعابة فيها. الدؤابة، دؤابة العمامة، كأنه يزيدها أكثر، دؤابة العمامة. من يا أخوان ينظر لنا كلام هذا الذي مر معي، أن الإسبال أنه يزيد فيها أكثر من نصف، يرسلها أكثر من نصف الظهر، تجاوز نصف الظهر يكون هذا إسبالا في العمامة. الحديث ثابت، الحديث ثابت لا شك، ولكن هو يسأل عن الإرسال أو الإسبال في العمامة. الإسبال في العمامة هو الزيادة على نصف الظهر في الإرسال، إرسال مؤخرتها. نعم، كيف؟ ما أسمع والله، ما أسمع. الألباني حسنه إسبال العمامة، الألباني صح الحديث، لعل الأخ يتكلم عن شيء زائد على هذا. من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، جاء في الإزار من جر ثوبه خيلا، هذا ثابت. وهذا الحديث الألباني يحسنه، أعرف هذا الألباني يحسنه. انظروا لنا كلام أهل العلم على الإسبال في العمامة، وكأنه هذا هو الزيادة على نصف الظاهر في الإرسال، إرسال المؤخرة. قال: ما حكم استماع القرآن من قراء مجهولين؟ لا بأس، إذا كانوا مجهولين غير حزبيين غير أهل البدع والأهواء فلا بأس أن تستمع منه قرآنا، وإن كان معروف بالبدعة لعلك تأثر به وتحبه، فإنك تسمع كلام الله سبحانه وتعالى، لكن أهل البدع ربما يتأثر الشخص من كثرة السماع لهم. قال: ما حكم استبال العمامة؟ الشيخ أظنه هو خلاف الأولى، وورد حديث عن ابن عمر عند أبي داود بسند، ما أدري من يتصل له، ما يريد أن نقرأ، ما فيش أحسن من الكتب والقراءة في الكتب. قال أحمد العجمي فارس عبادي إلى آخر ذلك هؤلاء الذين ذكرهم، بعضهم ما أعرفهم، خالد الجنين هذا، فارس عباد اليمني هذا، ما أدري هل هو ينتمي أصحاب الصلاح، ياسر الدوسري، أما المحيسني محمد المحيسني فهو حزبي تالف، ويتكلم على الشيخ مقبل بشدة، فيقول ما آن أهل كلب اليمن أن يسكت، قاتله الله. قال ما حكم استمال العمامة؟ الإجابة هو خلاف الأولى، ورد حديث عن ابن عمر عند أبي داود السنة الظاهر والصحة الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبان في الإزار القميص العمامة من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولكن لم تكن عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبلة، وخير الهدي هديه. لا بس كلام جيد، لكن نريد تحديد إسبال العمامة، هل هو إلى ما ذكر يعني ينزلها ويرخيها إلى نصف الظهر وما تحت نصف الظهر، نريد تحديد الإسبال في العمامة، هذا الذي علق بذهني مرت معي فائدة هكذا لبعضهم من أهل العلم من تقدم، بس نسيت الآن من هو الذي ذكر هذا، كأنه السندي أو غير السندي. قال اسم الطبيب اسم الله، وهل يجوز يطلق على دكتور طبيب بحيث اجتمع فيه الاسم والصنعة؟ ما فيه مانع أن يقال له طبيب، ما فيه مانع، فهذا من الأسماء المشتركة مع التباين في المعاني المعلوم، فالذي يظهر أنه لا مانع من ذلك إلا إذا خشي كما خشي من تلك الكنية، كنية أبي الحكم، فغيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا أطلق على الشخص طبيب باعتباره يطب الناس ويعالج الناس فهو طبيب، فهذا لا مانع منه. قال ما حكم اتخاذ الكتب سترة؟ هذا فيه امتهان للعلم، وقد أنكره بعض أهل العلم، أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف كما أفادنا الشيخ حفظه الله أن السلف أنكروا هذا اتخاذ الكتب سترة، على هذا من امتهان العلم، عدم تعظيم العلم، يكون الكتاب مشحون بالآيات مشحون بالأحاديث مشحون بالمسائل العلمية ونجعله سترة. قال أين يكون موقف المصلي من السترة على الصحيح؟ ينصبها أمامه، تنتصب أمامه ويتجه إليها أمامه كما مر معنا في البلوغ، وهذا هو الصحيح، ولا يجعلها في جانب من الجوانب. هذا استدلوا عليه بحديث لكنه لم يثبت، فتنتصب السترة ويكون أمامه، تكون أمامه يتجه إليها وهي أمامه من غير أن ينحرف قليلا وتكون منحرفة قليل عنه، هذا ما عليه دليل صحيح. قال به بعض أهل العلم أنها تكون منحرفة قليلا عنه عن اتجاهه، لكن هذا ما عليه دليل. قال أريد أن أتزوج طالبة علم، ولكن الوالد يريد لي بنت من القرية فيها خير، ولكن ليست بطالبة علم، ولكن عندها نية لتطلب العلم، هل أسمع كلام أبي وتزوج هذه البنت أم طالبة علم؟ فماذا تنصحني؟ أطع أباك إذا كانت هذه المرأة فيها خير، وهذا يحبب أباك إليك وهي تحب الخير مستعدة أن ترحل معك لطلب العلم وتطلب علما، فهذا جيد أن تطيع أباك في هذا الأمر، إن شاء الله أنت مأجور، ولعل الله يجعل لك بركة فيها، تستفيد سريعة هذه البنت ما دام عندها حب وراغبة في الخير، فلعلها تستفيد وترجع بخير إلى بلدك، وأنت حاول مع أبيك، إن رضي الحمد لله أشرت عليه مشورة وبينت له رغبتك فيها ومن أجل أن ترجع القرية وتنفع الناس، فإن وافق الحمد لله، وإن أصر على هذه التي فيها خير، فإن أطعت من هذا الباب تأليفا لقلب أبيك وتحبيبا أيضا كذلك هذا جيد، وإلا هي حياتك، هي حياتك، وليس لأبيك أن يلزمك بشيء في هذا الجانب، فليس له أن يلزمك بامرأة خاصة أن تتزوج بها، هذا ليس إليه، وإنما هذا إلى الولد يختار من يراها امرأة صالحة، إلا إذا كان فيها عوج هذه المرأة ولا تصلح له فللأب أن يتدخل، للأب أن يتدخل ويمنع الابن في هذه الحالة. أما إذا اختار امرأة صالحة فليس له أن يتدخل، ولا يستدل بفعل عمر مع ابنه عبد الله بن عمر، وأن ولده أراد امرأة وعمر أراد أخرى وأمره بطلاق تلك، أمره بطلاق تلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباه، لا في طلاق ولا في اختيار، فليس للأب شأن في هذا، وليس له أن يتدخل يقول طلق ولا أبغي، ليس له ذلك، إلا إن كانت المرأة ريبة علمها الأب فلا بأس أن يأمر الابن بطلاقها لا بأس. أما الحال حسن فيما بينهم ويأمر بالطلاق فلا يجب على الابن الطواعية، لا يجب عليه الطواعية، ولا كذلك بالاختيار أن الابن يختار امرأة صالحة وطيبة، ولا بيقول لا ما نريدها، نريد فلانة، نريد فلانة من القرية، فما يجب عليه أن يطيع أبا في هذه الحالة لحياته، وربما لا يؤدم بينه وبين هذه التي اختارها أبوه لها، لا يؤدم بينه ويحصل شقاق وطلاق، لكن إذا كانت عن طريقه وعن اختياره يحصل خير كثير بينهم، فلا يتدخل الآباء في مثل هذه الأشياء ويقول نريد لك فلانة، يقول يا أبي نريد فلانة، فلانة طيبة وأصلح لي أراها، يقول لا نريد فلانة ويتعنت الأب، ما يصلح هذا، فهي حياة الولد. ولكن الابن يراعي مشاعر الأب، مثل هذه القضية التي ذكرت هنا لا بأس أن يتزوج بهذه البنت وهو يعلم صلاح هذا الابن أنها امرأة صالحة وتحب الخير ومستعدة أن تذهب معه حيث شاء وهي من بلده، والزواج من البلد أحسن، صحيح أن الزوج من بلده أفضل له، يعرفون أهلها وهي تعرفهم أيضا وهذا أحسن، وربما يتزوج من غير بلده تكون عاداتها غير عاداته ويختلفون على بعض العادات، يختلفون على بعض العادات، وقد تزوج الصحابة من الأنصار وكانت لهم عادات في بعض أمور العشرة غير عادات المهاجرين، غير عادات المهاجرين. قال ما هو خطر هذه الفرق والجماعات على الدعوة السلفية؟ جماعة التبليغ، جماعة أنصار السنة، الجمعيات، حزب التحرير، حزب البعث، كلها جماعات ضالة، وأشدها ضلالا حزب البعث وهو حزب كافر، حزب التحرير حزب معتزلي، حزب معتزلي، والجمعيات الجمعيات معروفة حاربتهم السنة، أمر معلوم عند السلفيين وعند المسلمين صار أنهم يحاربون أهل السنة وليسوا راضين عن دعوة أهل السنة، وهم يحاولون يختزلون طلاب أهل السنة ويغازلون طلاب أهل السنة بالمال، وقد اقتطعوا جملة من المستفيدين من طلاب العلم ممن علموا بالخير وعلموا بالسنة وبالعلم، حاولوا اختزلوهم وغازلوهم حتى أخذوهم إلى جوانبهم وضيعوهم بعد ذلك. وهكذا جماعة أنصار السنة بالسودان جماعة حزبية، وقد كان الشيخ يتكلم فيهم جدا، وكان حالهم حسنا أحسن من الآن، وكانوا في أول الأمر على هذا الذي لقبوا أنفسهم به أنصار السنة في أول أمرهم، وعلى خير وعلى نصرة للسنة، حتى فتنهم عبد الرحمن عبد الخالق، وهذا رجل مفسد، عبد الرحمن عبد الخالق رجل مفسد، أفسد الدعوة في السودان وأفسد الدعوة في اليمن وفي مصر وفي أماكن شتى بالمال، وكما كان يقول شيخنا رحمه الله إن عبد الرحمن إنما أثر عليهم بديناره لا بأفكاره، وكان يعاتب طلابه الذين اختزلهم عبد الرحمن وأخذهم عبد الرحمن عبد الخالق، فكان يقول عبد الرحمن ما أثر عليهم بأفكاره وإنما أثر عليهم بديناره، وفعلا الله أثر على هؤلاء الطلاب الذين كان الشيخ يرجو خيرهم، يرجو خيرهم ويرجو نفعهم للمسلمين، وكان بعضهم يحدث نفسه أن يحقق مسند أحمد، وبعضهم قد ألف له تأليف حسن وتحقيق طيبة فيها خير، ثم أتى هذا المفسد واختزلهم وأبعدهم عن السنة وأبعدهم عن الخير، وصاروا محاربين لشيخهم ومعلمهم وأستاذهم ومربيهم ووالدهم، صاروا محاربين متنكبين ناكرين للمعروف، ونسأل الله العافية والسلامة، بل ألف بعضهم فيه رسالة وكأن لم تؤلف، تؤلف ما لها وجود وما لها معنى، لأنها ألفت من باطن وألفت لضرب دعوة في اليمن، فلذلك ذهبت الرياح وكانت كأمس الدابر، لا وجود لها ولا تأثير لها. وهكذا كل من ألف في أهل السنة فتأليفه لا تؤثر في أهل السنة وليست لها جدوى، ربما تنتعش فترة من زمن كرغوة الصابون ثم تذهب لن ينتفع بها، لأنها ألفت لضرب الحق وألفت للتحذير من الحق وأهله. وما ألف أحد ممن تقدم ومن تأخر في أهل السنة إلا وكان تأليفه عليه ضررا، كان تأليفه عليه ضررا وما ضر أهل الحق. وما ينبغي لأهل السنة أن ينزعجوا إذا ألف فيهم بعض التأليف بالباطل، ما ينبغي والله الانزعاج، يؤلف ويتكلم من شاء، ما استطيع أن تمنع أحدا من الكلام، دعهم يؤلفوا. وقد ألف من ألف من المعتزلة في أهل السنة، وألف من ألف من الصوفية في أهل السنة، وهكذا أيضا من أعداء شيخ الإسلام رحمه الله كالسبكي وغيره، ألفوا في شيخ الإسلام وحذروا منه ومن طريقته، ما ضره والله هذا كله، ما ضره أبدا. أين أولئك الذين ألفوا فيه؟ أين هم؟ وبقي شيخ الإسلام رحمه الله رمزا من رموز الدعوة السلفية. وأما جماعة التبليغ فهي جماعة ضالة بعيدة الضلال، جماعة لا تعتني بالعلم ولا ترفع به رأسا، فلذلك حصل لها من الانحراف ما حصله، لأنها لا ترفع رأسا بالعلم ولا ترفع رأسا بالخير، وإنما تريد دعوة من غير علم، ودعوة تقوم على غير علم وعلى جهل، هذه دعوة فاشلة سرعان ما تذهب وليس فيها نفع. ولما كانت هذه الدعوة قائمة على الجهل وقائمة على ما تعلمون، سمح لها في الفترة تلك الزمنية التي تمكن فيها الاشتراكيون وسادوا كثيرا من العالم، سمحوا لدخول دعوة التبليغ في تلك البلاد الاشتراكية، كانت الاشتراكية ضاربة بأطنابها، لأنهم يعلمون أن هذه دعوة تضر الإسلام ولا تنفع الإسلام، هذه دعوة تضر الإسلام ولا تنفع الإسلام، فلذلك سمح لها أن تدخل بلاد الاشتراكيين، وكان الاشتراكيون تعلمون حالهم في حرب الدين، ومع ذلك سمحوا لجماعة التبليغ، لأنها دعوة تضرب دين الله سبحانه وتعالى وتحارب دين الله، فسمحوا لها بالدخول. فهؤلاء أو هذه الجماعات التي ذكرتها كلها ضرر على الإسلام وعلى المسلمين، وما فيها نفع والله، إن وجد نفع في بعضها فإن الضرر أعظم، كأنصار السنة والجمعيات ربما يوجد شيء من ذلك، لكن الضرر أعظم. أما حزب البعث فما فيه نفع الإسلام، ولا كذلك حزب التحرير المعتزلي، فهو حزب مفسد وحزب عقلاني. قال العام الذي وقع في بدعة ولا يفهم الحجة متى يصير مبتدعا؟ إذا فهم الحجة وقامت عليه الحجة يصير مبتدعا، ويكون في الدنيا له حكم من هو معهم، المرء مع من أحب، فهو مع أهل البدع ما دام أنه يقيم البدع ويشيد بالبدع وملصق بأهل البدع فهو معهم في الحكم العام، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، يلحق بهم وأمره إلى الله. هذا العام الذي قد بين له ويقول أنا ما فهم الحجة، فيلحق بأهل البدع ويضم إليهم. أولئك المشركون فيهم من هو على نحو هذا الحال، فيهم من هو صنديد من صناديدهم وداعية من دعاة الشرك، وفيهم من هم تبع، وما عذرهم الله سبحانه وتعالى، ما عذرهم الله بل ألحقهم بهم بعد أن شاع الإسلام وظهر الإسلام وعرفوا الدعوة أنها تدعو لأي شيء. وبعضهم ما يفهم بس مع القوم مشرك بالله سبحانه وتعالى، والإسلام قد شاع وظهر ورسول الله ظهر ويدعو إلى الخير ويدعو الإسلام، وذاك العام مطربل عليه كما يقال، العامي هذا المشرك مطربل عليه ما يريد يسمع شيء حجة، يقول أنا ما أفهم ما يريد يسمع، فهم ليس سواء فيلحقون بهم. فالعوام يعرفون أن ثم دعوة لأهل السنة وتدعو إلى أي شيء وتنفر عن أي شيء، يعرفون ذلك، ولكن عناد في كثير من العوام، عناد جدا قوي فيهم، حجة الله قائم على كثير من العوام. من قال ما يفهمون الحجة؟ يفهمون الحجة، يفهمون، كثير منهم يفهم الحجة، والله سبحانه وتعالى خاطب بالقرآن الأصناف جميعا والصنفين جميعا، خاطبهم سبحانه وتعالى وأقام حجة على الجميع، أقام حجة على الجميع، يعني معناه تعطيل هذا تماما. ربما يوجد أفراد قليلين جدا ومع ذلك يلحقون بهؤلاء فهم معهم، فهذا يدافع عن المبتدعة، وقد عرفوا أن ثم سنة يدعى إليها، وأهل سنة لهم وجود ولهم كيان ويدعون إلى خلاف هذه الطريقة، بقي على ما هو عليه. فهذا لا يصلح أن يقال ما فهم الحجة ولا قامت عليه الحجة، وهو يسمع بالحجة ويعلم الحجة. الحاصل أن من فهمها منهم قد أقيمت عليه الحجة، ومن يزعم أنه ما فهم الحجة وقد سمع بالدعوة وسمع بالخير ولا يريد أن يتيسل عن دينه أو يتثبت من هذه الأمور التي يسمعها، لا بس يكون بعيدا، فهذا يلحق بهم وهو منهم وأمره إلى الله. قال: هل هناك فرق بين عدة المتوفى عنها زوجها والإحداد؟ نعم، الإحداد هو ترك الزينة في هذه الفترة الزمنية، زمن العدة تترك الزينة، والعدة هذه التي نص الله سبحانه وتعالى عليها أنها تتربص 14 أيام، وفي هذه الفترة تترك هذا الزينة التي تسمى بالإحداد، وسيأتي معنا الكلام على ذلك. فالإحداد ترك الزينة وهو تبع للعدة. قال: هل نفسح المجال لجماعة التبليغ في مسجدنا بحجة وعظ العوام؟ لا، إن كنت متمكنا في المسجد ولك كلمتك في المسجد وأنت إمام المسجد تستطيع أن تمنع وتأذن فامنع هؤلاء وأذن لغيرهم من أهل السنة، إذا كان المسجد بيدك ولا يصلح أن تأذن لهم، ولو تكلم العوام بما تكلموا يتكلموا سيسكتون، وهذا من صالح العوام أنك تحجب هؤلاء عن مخاطبة العوام وتحول بينهم وبين العوام، هذا من النصح للعوام، تعتبر ناصحا لهم وهم ما يعرفون مصلحتهم ربما، ويظنوك أنك تمنع ناس يريدوا إقامة دين الله يدعون إلى الله، هؤلاء كما تعلمون من حال دعوتهم فيدعون بجهل، وليس كل من تكلم أو من أراد أن يتكلم يؤذن له، هذا لا يصلح. والسلف ما كانوا يسمعون للقصاص، بل يخرجون من المسجد، وقد جاء ظنه عن سفيان أنه قال: ولوا البدع ظهوركم، وقد قام بعضهم يتكلم وقال: ولوا البدع ظهوركم، وصحيح، فمثل هؤلاء مبتدعة، فولي البدع ظهرك ولا تسمع لهم ولا تصغي لهم. وابن عمر رجع بعد أن أراد أن يدخل ذلك المسجد، فرجع بسبب بدعة فيه، فرجع إلى مسجد آخر مشى. قال: ما حكم إذا أرضعت امرأة زوجها؟ لا يؤثر، إن طابت نفسه أنه يشرب شيئا من حليب زوجته يشرب، فهو غذاء، أراد يتغذى مع أنه ما يؤثر بالكبير من حيث التغذية، لكن إن أراد يطعم الحليب هذا ما في شيء، ولا يؤثر فيه أبدا، لا يؤثر فيه. بعض الناس يريد فضول عنده، يريد يشي هذا الحليب حق المرأة هذه، فلا بأس يأخذ له جرعة من زوجته، ما في مانع، ليقف على حقيقة الحليب هذا، ولا يؤثر شيئا، لا يؤثر شيئا. ولو 100 رضعة يرضع من زوجته، الرضاع الكبير لا تأثير له. قالوا: هل يكون نكاحها فاسد؟ لا، ما يكون فاسدا ولا تأثير كما سمعته. قال: محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة حمل به أكثر من 3 سنين، فلما ولد كانت قد نبتت أسنانه. مالك بن أنس حمل به أكثر من 2 سنين. قال الواقدي: سمعت نساء آل الجحاف من ولد زيد بن الخطاب يقولنا: ما حملت امرأة منا أقل من 30 شهرا، وهرم بن حيان حمل به 4 سنين، ولذلك سمي هرما. المسيح عيسى عليه السلام ولد 8 أشهر، ولذلك لا يولد مولود 8 أشهر فيعيش، هذا معلوم. الشعبي ولد 7 أشهر توأما، جليل الشاعر ولد 7 أشهر. عبد الله بن مروان ولد 6 أشهر. محمد بن عجلان أيضا ممن ذكر على هذا، وأيضا ذكر زوجته أنها نحو 3 بطون أخرجتهم بعد 4 سنين أو أكملوا 4 سنوات، هذا الذي مر علي أو مر بي. فيكون محمد هو نفسه أيضا ممن مكث في بطن أمه أكثر من 3 سنوات. وهكذا مالك بن أنس حمل به أكثر من 2 سنين، وذكر جملة جملة ذكره مرمعي مجموعة من هؤلاء. ما أدري هل ألفت رسالة يا أخوان في من مكث في بطن أمه على خلاف العادة المعلومة 9 أشهر؟ هل أحد ألف في هذه الرسالة جمع يعني بالسند الصحيح، أو يجمع ما ذكر في الباب ويبين ما صح وما لم يصح في هذا؟ هل تعلمون يا أخوان رسالة في هذا من مكث أكثر من العادة المعلومة 9 أشهر في بطن أمه؟ أودون أيضا أودون من العلماء من علماء المسلمين أو ممن لهم منزلة ومكانة في المجتمعات من المرموقين يذكر الكل. قال ابنت عمي أرضعتني 3، يعني 3 أرضعات كانوا، فهل يجوز لي أن أقابلها وكانت عندها بنات لا يقيلوني أو كذا، فكيف هذا؟ هل هن خواتي وهل هي أمي؟ لا، إذا كانت 3 أرضعات لا، ليست بأم لك ولا هن أخوات لك على الصحيح من أقوال أهل العلم. والجمهور يرون أنها تؤثر الرضاعة هذه لعموم الدليل، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فأطلق الإرضاع هنا. لكن قد جاءت السنة بالبيان والتقييد أن التي تحرم من الرضعات 5 رضعات كما في حديث عائشة، كنا 10 ثم نسخ إلى 5، فالسنة مبينة للقرآن، وهذا الإطلاق الموجود مقيد بالسنة ومبين بالسنة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا فيه إطلاق لكن قد جاء التقييد. فعلى هذا 3 و4 لا تؤثر، وإنما التي تؤثر 5 رضعات. قال هل الذي يولد معوقا ومريضا ولا يستغني عن الرضاع حتى بعد الحولين، فهل إذا أرضع بعد الحولين يؤثر لحديث إنما الرضاع من مجاعة؟ لا، ما يؤثر. هذا الحديث مقيد بما سمعته، لا رضاع إلا في الحولين، فلا يؤثر وإن كان يحتاج للحليب، لا يؤثر على الصحيح. فإذا رضع بعد الحولين لا يؤثر، وإذا رضع قبل الحولين 5 رضعات حصل تأثير، وإن زاد بعد التأثير كذلك لا بأس، ما فيه مانع، لكن يزيد بعد التأثير. وأما في وقت عدم التأثير يرضع أو يرضع في وقت عدم التأثير فلا يحصل تأثير، مع أنه يجوز هذا إن كان صغيرا يجوز أن يرضع. قال هل يجوز أن نصلي في سروال واسع بدون قميص؟ ننصحك أن لا تفعل هذا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد هنا عند الصلاة، فيأخذ شخص زينته، وأنت ستقف أمام الله وعليك سروال وعليك بعض الأشياء، لا، قف أمام الله بهيئة حسنة. وكان ابن عباس يتجمل إذا أراد أن يصلي، فيلبس العمامة ويكون على هيئة جميلة إذا أراد أن يصلي، ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله أمر بذلك، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والسروال ليس من الزينة، ليس من الزينة سواء كان واسعا أو دون ذلك، فلا تصلي فيه. أنصحك أن لا تصلي في هذا السروال، صلي في إزار مع وزر وشميز أو قميص وما يسر الله لك من الهيئة الحسنة، من الهيئة الطيبة. أما السراويل فما أنصحك بالصلاة فيها. قال إذا زادت مدة الحمل أكثر من 9 أشهر فهل يأثم الشخص إذا أخرج الجنين بالعملية؟ لا، ما يأثم إذا أخرجه بالعملية وغلب الظن أو غلب الظن على حياته وأنه سيعيش، أو تؤكد من ذلك وهذا هو الغالب أنه إذا خرج من العملية، هذا شيء طبيعي وقد جرب ذلك، فإن أخرجه بالعملية بعد 9 أشهر فهذا ليس من باب الإجهاض، هذا ليس من باب الإجهاض وهذا مشروع. ولا نعلم نكيرا من أهل العلم على هذا الشيء أنهم ينكرون هذه العمليات إلا إذا كان فيها ضرر، فلا، إذا كان فيها ضرر على المرأة بحيث أنها إذا وصلت إلى 3 عمليات وأخرجتها بهذا خلاص لا يصلح لها بعد ذلك الإنجاب، فإن كان ضرر تصبر حتى يخرج طبيعي هذا الجنين، وإن كان ما فيه ضرر العملية الأولى والثانية والسابعة والعشر والمئة ما فيه ضرر، أمر عادي وكل ذلك أخرج بالعملية ما فيه مانع. فعلى هذا إذا أخرجت بالعملية وننصحها بالصبر، إذا أخرجت بالعملية وما فيه ضرر عليه ولا عليها لا بأس بذلك، بشرط التأكد من حياته أو تغليب الظن. تأكد باعتبار الواقع، وإلا الأمور لله سبحانه وتعالى، يحيي من يشاء ويميت من يشاء سبحانه وتعالى، لكن باعتبار الواقع أن هذه العملية ما لها تأثير في حياة الجنين ولا في موته، ما لها تأثير، يخرج طبيعي عن طريق العملية هذا. فإن كان كذلك لا بأس إذا خرجته بعد 9. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.